مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. وهذا الباب بعد ذكر الأبواب التي خصصها المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على السحر، في الكلام على السحر وعلى أنواعه وعلى صوره. وكان قراءة سريعة مع شرح موجز حول أهم المسائل المتعلقة بباب السحر. فأتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد تلكم الأبواب، فبقي ما معنى النشرة. ما معنى النشرة؟ قال علماء: النشرة هو ضرب من العلاج. النشرة ضرب من العلاج والرقية. ضرب من العلاج والرقية يعالج به، يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. يعالج به من يظن أن به مسا من الجن. يعالج به من به من يظن أن به مسا من الجن. راجع معالم السنن للخطابي، معالم السنن للخطابي. وعرف بعض العلماء بأنها حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور. وهذا التفسير نقل عن ابن القيم وعن الجوزي، عن ابن القيم وعن ابن الجوزي انهم عرفوا النشرة بأنه حل السحر عن المسحور. فهنا التعلق واضح. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أبواب السحر لهذا التعلق، فإن النشرة عبارة عن طريقة لحل السحر، عن طريقة لحل السحر. وكذلك مناسبة إيراد هذا الباب، مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن من النشرة ما هو لا يجوز ومضاد التوحيد. أن النشرة من أنواعه كما سيأتي بيانه ما هو مضاد للتوحيد. إذن فإيراد هذا الباب لهذه الأسباب، أن النشرة منها ما هو مضاد التوحيد، وكذلك أن لها تعلق بما مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. علمنا ما هو النشرة، أي باب من الأدلة الدالة على مسألة الباب، وهي النشرة، وهو حل السحر عن المسحور، أي فك، معنى الحل أي فك، تفك السحر عن المسحور. قال: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. طيب، هذا الحديث من باب الفائدة ذكره شيخنا مقبل في كتابه أحاديث معلة، هذا الحديث ذكره شيخنا مقبل في أحاديث معلة، أي أعلى هذا الحديث، شيخنا أعلى هذا الحديث. ولكن هناك جماعة من العلماء ذهبوا إلى تصحيحه لشواهده، كما فعل ذلك صاحب النهج، صاحب النهج، نهج السديد، صحح هذا الحديث. بماذا؟ بطرقه. فمعنى هذا الحديث، يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة فقيل: هي من عمل الشيطان. قال العلماء هنا في قول سئل عن النشرة، قالوا: أي النشرة المعهودة عندهم، النشرة المعهودة عندهم، فكانت النشرة عند الجاهليين وهي الطريقة التي يفك بها السحر كانت ذلك عن طريق الذهب إلى السحرة. هذا بالتوضيح لهذه المسألة. أهل الجاهلية كانوا يبتلون بالصرع ويبتلون بالسحر، حالهم كحال أي أمة. فكان الكافر الجاهلي إذا أصيب مثلا قريب له بسحر كيف يفك سحره؟ يفكه بالذهاب إلى ساحر آخر، يقول يا ساحر يا كذا يا أخي هذا صاحبي مصروع، فك السحر، فك السحر بكل ما تستطيع، أنا سأعطيك أدفع لك. فيقول هذا، يقول خلاص أنا سأحاول بقدر استطاعتي أنا فك السحر. والأمر كله فعل الجن والشياطين، تعاون بين الجن والشياطين، تعاون مع العثاريه، تعاون بالطلاسم، فيحاول هذا ساحر أن يفك السحر عن هذا المسحور. فهذه الطريقة نشرة، تسمى عند العرب بنشرة لنا فيها فك السحر، الطريقة التي يفك بها السحر يسمى نشرة. فكانت النشرة عند العرب عند الجاهليين عن بهذا الطريق، بأن يذهب إلى ساحر آخر فيطلب منه أن يفك السحر، بأن يفك السحر، فتسمى النشرة. فسئل نبي عن ذلك، قال جابر سئل نبي عن النشرة، أي النشرة المعهودة المعروفة عندهم، قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. هي ماذا؟ من عمل الشيطان، أي ذلك من صنع الجن والعفاريت، وكذلك ما كان من الأرواح الخبيثة. فهذا ظاهر أن نبي ماذا نهى ومنع هذا الباب، وأن هذا لا يجوز أن يحل السحر عن الساحر، هذا لا يجوز. قال وقال أبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، ابن مسعود يكره هذا كله. إمام أحمد كذلك كان على هذا القول، إمام أحمد رحمه الله تعالى كان على هذا القول. كان إمام أحمد إذا سئل عن النشرة كان يقول بأن ابن مسعود يكره ذلك، وابن مسعود هو صحابي من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فكون أن الصحابة يكرهون ذلك والكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، فقال ابن مسعود يكره ذلك كله، أي أن ابن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأس ابن مسعود كان يحرم ذلك، لأن التكريه عند اصطلاح المتقدمين بمعنى التحريم، أي أن ابن مسعود كان يحرم هذه النشرة، يحرم هذه النشرة. وهنا مسألة كذلك، وهذا سيأتي يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، سيذكره نبع عليه إن شاء الله في وقتها، لأن سيأتي من كلام ابن القيم ما يبين أن النشر على أقسام، أن النشر على أقسام، لأن هناك نشرة محرمة وهناك نشرة جائزة وكل له حكم. فبمعرفة التفريق بين النشرتين نعرف الحكم. طيب قال وفي البخاري عن قتادة، وهذا الأثر رواه البخاري معلق عن قتادة، المؤلف قال وفي البخاري عن قتادة، اكتب معلقا معلقا، ورواه غير موصول. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، ومسيب هو سعيد بن المسيب من سادات التابعين رضي الله تعالى عنه، سعيد بن المسيب من سادات التابعين رحمه الله، قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب. قوله رجل به طب، هنا الطب بمعنى السحر، الطب بمعنى السحر، وهذا كان من أساليب العرب أنهم كانوا يستخدمون كلمات من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، يقولون طب هو سحر لكن يسمى طب، لماذا؟ رجاء الشفاء، رجاء الشفاء، وهذا أسلوب من أساليب العرب أن يستخدم ماذا الأشياء على نقيضها، مثل الصحارى أو الصحاري تسمى عند العرب بماذا؟ مفازة، صحراء إيش مفازة فيها؟ لكن تفاؤل، مفازة يعني من دخل سينجو منه إن شاء الله، وهكذا مثل ماذا اللذيغ، ماذا يسمى عند العرب؟ سليم، معنى ملدوغ يسمى سليم تفاؤلا، فكان يسمون أسماء من باب التفاؤل، منه سحر، ومنه سحر، ولهذا جاء في البخاري لما سحر نبينا قال ما جاء الملكين قال ما بال رجل، قال طب أي سحر. فهذا معروف عند العرب أن يسمى السحر بمعنى الطب، وهذه التسمية من باب التفاؤل، وهذا معتاد ومعروف عند العرب. ها ها باب التفاؤل، يتفاءلون بهذا، يعني المسحور سيعالج بإذن الله. قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، معنى يؤخذ أي يحبس، يحبس عن امرأته. هذا سؤال سئل به ابن المسيب عن رجل ماذا به، فيه سحر مسحور، أو يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته، وكونه يحبس عن طريق السحر أيضا، يحبس وذلك عن طريق السحر، وهذا النوع من أعظم أنواع السحر شدة، كما قال العلماء كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن هذا النوع من أشد أنواع السحر، أن يسحر الرجل بحيث يمنع عن امرأته، يمنع، هذا يقع في المجتمعات هنا، الرجل ما يستطيع يكون مع أهله في وداد ثم يتفرق، إذا أراد أن يقربها ما يستطيع أبدا، ما يستطيع أن يقربها، يرى نار في جوفه، يرى يعني نفرة، ما يستطيع أبدا يقربها، هذا سحر. فهذا موجود. فقال قيل ابن سيب رجل به الطب أو يؤخذ عن امرأته يحبس، يحبس عنها. قال أيحل عنه أو ينشر، أو ينشر أيحل عنه أو ينشر. قلنا النشر بمعنى الفك، قلنا باب النشرة أي فك السحر، يعني سؤال مثير، رجل عندنا هذه صورته، رجل مسحور، رجل من سحر أنه يمنع عن امرأته، أنا حل السحر عنه، نفك السحر عنه. فقال لا بأس به، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. المسيب رحمه الله تعالى قال ما في شيء، كونك تحاول يا عبد الله أن تعين هذا المسحور بأن تفك عنه السحر فهذا جائز، لأن هذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح تعين، وقد قال نبينا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من كان عنده قدرة على أن ينفع أخاه فليفعل، تعينه، فإن استطعت أن تفك السحر عن أخيك المسلم فافعل يا عبد الله. وهكذا قال المسيب، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي يؤخذ، عندي يؤخذ جائز كله، يؤخذ يؤخذ، ولك عن طريق السحر. طيب هنا يا اخوان لابد نذكر الاشكال هنا حتى نفهم. يا اخوان انظروا في حديث جابر لما سئل نبينا عن النشرة، قلنا ما هي النشرة؟ فك السحر. ماذا قال نبينا؟ قال هي من عمل الشيطان. وجاء عن ابن مسعود انه منع وحرم النشرة. ولما ذكرنا اثر المسيب قال لا بأس به، قد يقول كيف كيف هذا، هناك احاديث وروايات عن السلف فيها تحريم النشرة وهي فك السحر، وعندنا الفاظ من السلف فيها جواز النشرة وهي فك السحر، كيف هنا تحرم النشرة وهنا تجاز النشرة؟ قال يا اخوان الذي يزيل هذا الاشكال ان نعرف ان النشرة على قسمين، النشرة على قسمين، لابد ان نفهم ذلك. طريقة فك السحر يكون عن طريقين، طريق مشروع وطريق ممنوع، فك السحر يكون عن أمرين. إن كانت طريقة فك السحر، إن كان طريقة فك السحر عن طريق الرقى والأدعية والأذكار والقرآن فهذا جائز ولا غضاضة فيه، هذا جائز ولا غضاضة فيه، بل فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، بل فعله نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لما سحر نبينا ماذا أنزل ربنا؟ المعوذتين، وأمر بقراءتهما حتى ذهب عنه نبينا ما كان يجد، ما كان يجد من أثر السحر. فهذه لا أحد يمنعها قط، ما أحد يستطيع أن يمنع هذه الطريقة، لا أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف، هي ثابتة. وهذا معنى المسيب لما قال يريدون به الإصلاح، تفك السحر، عندك قدرة فك السحر جزاك الله خير، عندك مسحور جارك قريبك وعندك قدرة عن بنفسك أو عن إعانة، أحد من الدعاء، أحد من الإخوة الطيبين، أحد من المستقيمين، أحد من فيه ارتضى الخير والصلاح، يستطيع أن يعرف طريقة السحر، يفك السحر بأدعية، بأذكار، بقراءة، هذا جائز كما قلنا بما جاء عن شرع الله جل وعلا. وهناك أدعية وأذكار وآيات يعرف الناس فيها ماذا؟ إعانة على فك السحر، فهذا الطريق الذي فيها فك السحر هذا ليس فيها شيء. الصورة الثانية الذي قال عن النبي هي من عمل الشيطان، وهي كما قلنا التي كان عليها العرب، وهي أن يفكون السحر بسحر، يفك السحر عن طريق ساحر. وكان بينا أن هذا كان من خصائص العرب، العرب كانوا يعالجون المسحورين عندهم بالذهاب إلى الساحر، يا ساحر فلان عندنا قريب لنا سحر فك عنه السحر، فيأتي هذا الساحر بطلاسم ويحاول أن يفك السحر، فإزالة السحر بسحر هذا المنهي عنه، هذا المنع، وهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان. فبهذا إذا علمنا أن النشرة تنقسم إلى قسمين فحكمها ينقسم إلى قسمين، فهناك نشرة جائزة وهناك نشرة ماذا؟ ممنوعة. وبهذا نعرف أن ما ذكر ابن المسيب رحمه الله تعالى من قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينع عنه، هذا في نفع أنك تنفع المسلمين بإزالة الضرر عنهم، وذلك يكون بلاذة بالنشرة الشرعية، أذكار، أدعية، أوراد، قرآن، ورقى، فهذا كله جائز. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. هذه عبارة يا أخوان انتبهوا إليها، أولا ينظر في صحة هذه العبارة عن الحسن، يعني ينظر في صحتها، وبعض العلماء قال لن نعثر على لم يمكن النظر في إسنادها، وإن قيل أنه ذكرها ابن الجوزي في جامع المسانيد، قالوا أن ابن الجوزي ذكرها في جامع المسانيد، فالله أعلم بصحتها يعني بإسنادها والنظر فيه. في قول حسن قال لا يحل السحر إلا ساحر، فقال علماء أولا على ظاهر هذه الكلمة الذي يقول الحسن ليست صحيحة، هذه الكلمة على ظاهرة ليست بصحيحة، كون أنه لا يحل السحر إلا ساحر، من قال هذا؟ قد يفك السحر بغير ساحر، ولا يمكن أن يفك السحر بغير ساحر كما قلنا بالرقى الشرعية وبالأوراد، بل كما قال ربنا جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله يبطله، ربنا يبطل السحر، فيمكن فك السحر بغير ساحر. فقال العلماء إذن ظاهر هذه العبارة ليس بمستقيم وليس بصحيح، أنه لا يفك السحر لا ساحر، إذا جاء واحد وفك السحر يكون ساحر، هذا ما يمكن. فقال العلماء هذا ليس على ظاهره، ولهذا قال تحمل عبارة الحسن على أن هناك ضمير، فتكون معنى عبارة الحسن مثلا يقال لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، يقال هكذا مثلا، يقال معنى عبارة الحسن رحمه الله أي لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، بهذا التوجيه يكون ماذا؟ العبارة مستقيمة بهذا التقدير، أما على ظاهرها فلا يمكن، لأن كما قلنا إن الله يبطل السحر بالأذكياء بالأدعية والأذكار، فليس كل من أبطل السحر يكون ساحر، والله الحمد بالتجربة كم من حالات سحر قد ماذا أبطل الله مفعولها على أيدي أهل الصلاة، على الدعاء، على المشايخ، على طلبة العلم، على القراء والمقرين، نفع الله بهم ففك الله السحر عنهم، فهم ليسوا بسحرة. فيقول يعني تستقيم العبارة طبعا هذا كله بعد النظر في صحة الإسناد ثبوته عن حسن، إن ثبتت فيقال تحمل على هذا التقدير. قال ابن القيم، وكان ابن القيم رحمه الله هو ملخص ما مضى، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن الذي مضى لا يحل السحر إلا ساحر، هذا يحمل على السحر النشر الشركية. قال وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، ترى هذا المسحور والساحر الكل يتقرب إلى الشيطان في ماذا؟ في فك السحر. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. قال والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فبهذا أخوان ماذا نعرف حكم المسألة؟ فعندنا النشرة بمعناها العام كما ذكر القيم كما ذكر ابن الجوزي، النشرة هي حل السحر عن الساحر، حل السحر عن المسحور، وحل سعي فك السحر عن المسحور ينقسم إلى قسمين، إما بطريقة شرعية بأدعية بأذكار بأوردة وكذلك بأدوية تنفع بالتجربة، فهذا جائز فهذا جائز. وأما إن كانت النشرة أي فك السحر عن المسحور بطريق ماذا التعوذات والذهاب إلى السحرة أو الكهانين والمشعوذين، فهذا الفعل محرم، هذا الفعل محرم، وهذا الذي قاله نبينا أنه من عمل الشيطان. والناس في هذا الباب على هذا الصور، من الناس من يبتلي ماذا برجل أو امرأة أصيبت بسحر أو ماذا أو عين أو بمس، ذهبوا طراق قددا، أحدهم ذهب إلى الساحر والكاهن وتوسل إليه ورجع منه يشفي مريضة، ويقوم الكاهن بالذهاب إلى الشياطين وعفاريته ففك السحر إن فكه، وهذا من النشر المحرمة. ومنهم من يوفق إلى الذهاب إلى أهل الخير والصلاح ففكوا السحر بما عندهم من علم لماذا بكتاب الله وبالسنة النبوية فأزالوا السحر عن هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير فسر ابن القيم رحمه الله تعالى بمعناها العام هي التشاؤم، التشاؤم، التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. التطير هو التشاؤم، التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، هذا معنى التطير. وأصل التطير مأخوذ من الطير، أصله أصل التطير مأخوذ من الطير، وذلك من خلال حركته. أصل التطير مأخوذ من الطير وذلك من خلال حركته، يعرف الخير والشر، يعرف الخير والشر. التطير كان هذه عادة يفعله العرب، عادة يفعله العرب إذا قدم على أمر من الأمور، مثلا سفر، أراد أن يسافر، إذا أراد أن يسافر كان ماذا ينظر في حركة الطير، لهم حركة ولهم نواميس، هناك السوارح، هناك البوارح، هناك ماذا القاعد والقعيد، هناك الناطح والنطيح، هذه حركات للطير، بحركات الطير يعرفون ماذا أين الخير وأين الشر، أين الخير وأين الشر. فإن أراد أحد أن يسافر مثلا زجر الطير، أطار الطير مثلا، ثم ينظر في حركتها، يتتبع حركة الطير، عند لقواعد عندهم عرفوها بالسارح والبارح والناطح والقعيد، يعرفون بها ما سيكون في طريقهم. إن ذهب هذا إن ذهبت لكم الجهة يقول هذا المكان ما تصل إلى خير، هذا المكان هذه حركة تبين أن طريقنا على خطر، ألغيناها ما سنسافر، بطلنا. إيش يا جماعة أعمالكم؟ قال خلاص ما أظن الخير ما في هذا الطريق. لماذا؟ قالوا رأينا طيرنا به، رأينا ما يأتي بخير، وإن أمضى على الطير، فيعلق الذهاب والإياب والسفر والترحال على حركة الطير، هذا من التطير. فكان هذا أصل التطير عند العرب، ثم استخدم بالتشاؤم في كل شيء، فأصبح التطير على كل شيء، على أشخاص، على أرقام، على أعداد. ولهذا قال ابن القيم قال التطير هو التشاؤم بكل مسموع. قد يكون التشاؤم بمسموع، شيء تسمعه تتشاؤم منه، مثل رجل في بيته يريد أن يسافر مثلا فيسمع صوت غراب من الخارج، قال أعوذ بالله من صوتك يا قبيح واحد، أعوذ بالله يا خان بطلنا، إيش معك؟ أي مشروع ينفيه؟ ليه سمعت؟ سمع شيء فيتشاؤم بالمسموعات، صوت غراب، صوت أحد من الأشخاص، أشياء يسمعها يتشاؤم منها، يعني هذه إشارة عن وجود شر، هذا التشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمسموع، أو تشاؤم بمرئي، يرى أشياء يتشاؤم منها. مثل عندنا بعض الناس إذا يريد ماذا مثلا يذهب إلى مكان ومشوار أو رحلة، فتح الباب رأى عنده كما يسميه ماذا سنوة هر أسود بين قوسين عري حنسميه، قال أعوذ بالله يا جماعة داخل داخل يا أولاد يلا بطلنا، ايش مالك يا ابتي؟ قال اخي ماشي منها اليوم هذا، ايش اخي عري اسود في الدكه هذا بشات سوء، هذا التشاؤم بماذا؟ بمرئي شيء امامه. او بعض الناس كان يحكى إذا فتح الدكان بسم الله على الله توكلنا، أو ما يفتح شحات أعور لا وفى الله لا فألك إجابك بالصباح لا فتح مطلوب يتشامن رأنا الشحات أعور، هذا نوع من الشر في محله إنه خلاص ما في بركة في محله، هذا تشاؤم، وهذا كل من هذا من خصائص الجاهلية يتشاؤم ماذا بمرئيات وهكذا أو معلوم أشياء ماذا معلومة تعلم يتشاؤم منها، مثل التشاؤم بالأيام، مثل عند بلانة بعيد عندنا في بعض البلاد اليمنية يتشاؤم مش من يوم الأربعاء، ولهذا في الأمثال عندنا يقول إيش اليوم، يقول كل يوم اليوم الربوع والشر مرفوع، لماذا؟ عندنا اعتقاد أن الربوع شر نحس، وكذلك أرقام بعض الناس يتشاؤمون الأرقام، ويذكر أظن أصحاب أوروبا يعرفون ذلك، يذكر عنهم أن حتى النصارى الآن يتشاؤمون رقم 13، 13 هذا رقم شؤم عندهم شؤم، ولهذا يوجد في بعض الفنادق ترى غرف 1، 2، 10، 11، 12، 14 غرفة 13 محذوفة، يحذف رقم 13، بل قيل في المستشفيات بعض المستشفيات غرف أجنحة 13 محذوف يتشاؤم من 13، لأن لو فتحوا فتحوا ما حد يدخل فيه، المواطن ما سيدخل، عارف دخل غرفة هذه جناح 13 في المستشفى سيخرج ميت تشاؤم، وأظن سير في ذلك قيل من الحواريين، قصة الحواريين يعني الحواريين كم كانوا 12 وكان 13 والجاسوس، فكان ماذا يتشاؤم من 13، وهذا عاد موجود أظن هكذا يا إخوان 13 وقع يوم 13 أعوذ بالله الله مرة الأخوان ذكرنا ذلك، مرات بيكون في كتاب نقرأ كتاب هكذا التشاؤم، ذكر عن الأوروبيين هكذا رقم 13، وكل مجتمع له عادة، بعضهم في الأيام بعضهم في الأسابيع بعضهم في الأشهر، وهذا سيأتي بها أنا شايف أن هذا كله تطير، هذا كله يسمى تطير، هو ليس من الطير لكن أصله في السطح من الطير فيطلق لفظ عام، فكل ما كان تشاؤم يسمى تطير. فقال باب ما جاء في التطير، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على تحريم التطير بهذه الآية، وجه الدلالة من هذه الآية أن هذه الآية كانت في قوم نوح قوم فرعون، هذه الآية كانت في قوم فرعون عندما تطيروا بموسى عليه السلام، تطير بموسى ومن معه، كيف كان تطيرهم؟ كان قوم فرعون يقولون أن إذا جاءتنا أرزاق، جاءت أرزاق جاءت أمطار ونبت النبات، قالوا هذا نحن نستحق ذلك، نحن نستحق أهل لأن ينعم علينا وأن تخرج الأرض وسماوات أرزاق لنا، نحن نستحق ذلك، إن أصيبوا بهذا، وإن يصيبوا على عكس ذلك جاءهم جذب قحط جفاف، ماذا قال؟ قال هذا بموسى، بعد ما جئت يا موسى أنت ومن معك جاءتنا ماذا هذا البلاء، فيتشاؤمون بموسى، فرد ربنا عليهم فقال إنما طائرهم عند الله، أي هذا ما يذكرونه ماذا من القحط والجذب والجفاف والرزق، هذا كله بتقدير الله وكله من عند الله جل وعلا، ألا إنما طائرهم عند الله جل وعلا، أي ما يذكرون من تقدير المقدورات ما كان من رزق ما كان من قحط ما كان من غنى ما كان من فقر، هذا التقدير كله إنما هو من عند الله جل، ليس من موسى ولا من غير موسى، وليس من عندك ولا من موسى، إنما هو من عند الله جل وعلا. فقال ربنا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهذا الذي يتشاؤم به، فقال علماء في وجه الدلالة أن هذا كان من صنيع الكفار أنهم يتشاؤمون بالأشخاص وخاصة بأهل الصلاح، وهذا يا أخوان أعوذ بالله التاريخ يعيد نفسه، بعض الناس في بعض المجتمعات يدندن بهذه الشبهة، إن وصل شيء من شر في بلاده ونحو ذلك وضع اللوم على من؟ على المطاوعة، قال والله أنت يا مطاوعة بل ما جئتوا ما رأينا الخير، وين أيام كنا سالين، المجتمع كان سالي، كان عندنا الرقص والمزمار والهبيش وادريش، قال كانت خيرات والله الحمد خيرات، بعد ما جئتوا قال المطاوعة حرمتوا وما حللتوا لنا ذهب الخير، هذا تشاؤم وهذا من فعل الجاهلية، ألا إنما طائر عند الله، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، لا بتقدير مطوع ولا غير مطوع ولا صاحب المزمار ولا صاحب الطبل، فشاهد من ذلك أن هذا بتقدير الله جل وعلا. قال وقوله: قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، وهذه كذلك نفس القصة وقعت مع قوم، قصة أصحاب في سورة ياسين أنطاكيا، على قول كثير من المفسرين أنطاكيا، فقصة هذه القرية عندما قام الكفار وتشاءموا بأهل الصلاح، تشاءموا بذاك النبي ومن كان معه من أهل الصلاح، فقالوا قالوا طائركم معكم، عندما تطيروا بهم، تطيروا بهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم إلى آخر الآيات، فقالوا قالوا إنما طائركم معكم. قال العلماء معنى إنما طائركم معكم أي هذا ما توقعته من شر، إنما هو منكم أي من أفعالكم، أي هذا الذي أنتم ماذا أهل قرية ظنوا أن ما سيصيبهم من سوء إنما كان بوجود أهل الصلاح. يقول هكذا الكفار يقول لأهل الصلاح، قال نحن الآن سيأتينا سوء ويأتينا المضرة ويأتينا الهلاك، كل ذلك بوجودكم يا أيها الرسل يا أنبياء الله. فرد عليهم الأنبياء قال لا، قال إنما طائركم معكم، قال هذا الشر الذي تظنون سيقع عليكم إنما سيقع عليكم من جراء فعلكم أنتم، طائركم معكم أي هذا الذي تظنون من ماذا من الأقدار إنما كان بسبب أعمالكم، فليس هناك حقيقة للتطير، فليس هناك حقيقة للتطير، إنما الحقيقة ترجع إلى أعمال العبد، ترجع إلى أعمال العبد، فما كان من خير فمن أجل عمله، وما كان من شر فمن أجل عمله، لا هي متعلق لا بشخاص ولا متعلق بذوات ولا متعلق لا بمسموع ولا بمرئي ولا معلوم، وإنما هذا كان بسبب أعمالكم. وفيه أيضا أن هذا الخلق كان من خلق الكفار التطير. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، الحديث كما رأيتم في الصحيحين. لا عدوى والإعداء هو مجاوزة العلة لغيره، مجاوزة العلة لغيره، هذا معنى العدوى، مجاوزة العلة لغيره أي العلة تنتقل لغيره، هذا الإعداء ومعنى العدوى. ولا طيرة، وهذا المقصود بهذا الباب، أي ليس هناك ماذا حقيقة للطيرة، لا عدوى ولا طيرة، ليس هناك تشاؤم، ليس في دين الله تشاؤم، ليس في دين الله تشاؤم، فنفى نبينا الطيرة، نفى نبينا الطيرة فهي لا تجوز. قوله ولا هامة، وهامة سنأتيك عن خلاصة كلام الهامة، منهم من فسر بالبومة، يعرفون البومة وهي هذا الطائر الليلي، الطائر الليلي، وكان الناس قديما وحديثا إلى هذه الأزمان يتشاؤمون من البومة، ولهذا إذا أرادوا ماذا يذكرون شيء، يعني يذكر ماذا الأرواح الشريرة مثلا، ذكر أو تصوير أرواح شريرة يظهرون البومة، فإنهم شعار من عند الأوائل أن البومة روح شرير، وكان كذلك العرب، العرب كانوا يظنون ماذا أن هذا البوم ماذا نوع شر، فكان بعضهم إذا رأى أن البوم طار ثم صعد فوق منزل أحد من الناس قال أعوذ بالله ستأتي مصيبة الليل على آل فلان، لماذا انظر بوم فوق منزلهم، فهذا تشاؤم، وهذا كان من ماذا من فعل العرب الجاهليين، فلا أحد يتشاؤم بالبومة، وهذا قد يقع بعض الأزمان الناس يتشاؤمون بعض الحيوانات، يتشاؤمون من بعض الحيوانات فلا تشاؤم. قال ولا هامة ولا صفر، والصفر كذا اختلف العلماء في تعريفه، والأشهر هو شهر صفر، الأشهر عند المفسرين لصفر هو شهر صفر. نفى نبينا التشاؤم في صفر، ليس هناك حقيقة لهذا التشاؤم، وكان هذه من عادات العرب الجاهليين ولا زالت إلى هذه الأيام، وفي مجتمعاتنا إذا حل شهر صفر توجس الناس، ترى مثلا من عنده ما لو عندك برنامج مثلا، مثال في هذا المجتمع عندنا، لو عندك برنامج حول تتبع عقود الزواج والزفاف، ترى كثرة 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 ثم يضمحل أو يقل ثم يزيد، تنظر أين القلة؟ شهر صفر، إذا دخل صفر أغلق هذا الباب، هذا مجد إلا عندنا، بعض الناس يتحدى ولا يظن، إن رأى يعني كما قال أراد يعني يقول إخوان زواج مثلا يعني يأتي عند بعض ولي الأمر يا عم تريد الزواج، يقول أخوان بعد 4 أشهر إن شاء الله، مباشر 4 أشهر كمية جاهزة ووقت يعني كافي، فإذا جاء يعني خلى بنفسه ينظر في شهر إيش بعد 4 أشهر إن شاء الله صفر، يا أخوان اتصل يا أخي ما غيرنا، خلى 3 أشهر ولا 5 أشهر قدم الأخر، إيه صار يا عم يا أخي أفضل عقيدة، ما يريد أن يوقع الزواج في صفر، لماذا؟ التشاؤم، يظن أن الزواج إذا وقع في سفر ما يأتي بخير، تكون اضطرابات، تقل ماذا العلاقة الزوجية بين الزوجين، يكون فيه نوع من هذا تضييق فيفرون من السفر. وهكذا قلت في ماذا السفر، وهكذا في الأسفار، فكان عربي الآن بعضهم إذا يسافر يتعمد ويتحرى أن لا يسافر في سفر، وهذا كله من التشاؤم. فقال النبي قال لا سفر، أي هذا لا حقيقة له. وهكذا المسلم إنما الأشهر كلها أشهر الله جل وعلا، صفر وجمادة وشعبان ورجب كل الله عز وجل، فما يقدر فيه إلا بتقدير الله، ليس الشهر ماذا هو الذي يتحكم في نفسه يأتي بالخير أو الشر، لا إنما ذلك بتقدير الله جل وعلا. قال ولا صفر ولا نو، والنو هو منزل من منازل النجوم، منزل من منازل النجوم. هذا سيأتي إن شاء الله في باب الاستسقاء بالأنواء، سيأتي فصل خاص باب خاص متعلق بالاستسقاء بالأنواء. والنو هو ماذا؟ منزل من منازل القمر والنجم، منزل من منازل القمر والنجم، كان العرب يتشاؤمون منها. إذا كان هناك منزلة للقمر أو النجم منزلة معينة، توقف العرب عن فعل أمورهم، لماذا؟ خوفا من ظهور الشر على يد هذا النجم، فيتشاؤمون بظهوره، يتشاؤمون بظهوره. هذا كله من التفاؤل، من التشاؤم المذموم. قال ولا غول، والغول فسر العلماء هي الغيلان، وهي الجن التي تتشكل. وكان العرب يعتقدون أن هناك شياطين تأتي في الصحاري، تأتي في الصحاري وتتشكل بأشكال، ومهمتها أنها تضل بني آدم، تضل بني آدم في الصحاري حتى تهلكه، حتى تهلكه. فنفى نبينا هذه الحقيقة، نفى نبينا هذا الأمر أنه لا غول، ليس هناك غول. وفسر العلماء بالنفي هنا، قال أن هذه الغول ليست بنفسها تؤثر، يعني العرب يظن أن هي بنفسها تتحول بكيف شاءت، لا، الغول هي خلق من خلق الله، إن تشكل بتقدير الله لها. الحيوانات كالجن والعفاريت تشكلت ليست بماذا بإرادتها أو بماذا هي تخلق نفسها بنفسها، بل هذه الخلقة والتشكيل والتصوير إنما هو بقدرة الله، ربنا هو الذي أعطاها القدر على التشكل. فنفي الغول نفي هذا الاعتقاد الباطل، العرب يعتقدون أن الغيلان وأن العفاريت هي التي تتشكل بنفسها، فنفى ربنا نفى نبينا هذا الاعتقاد الفاسد. الشاهد إخوان من هذا الحديث بتمامه ذكر لا طيرة، فذكر نهى النبي عن الطيرة والتشاؤم، وذكر بعض أفرادها كالتطير بماذا؟ بالصفر، وهو تطير بشيء معلوم أو بهامة، وهو تصور كذا تطير ماذا؟ بشيء ماذا؟ مرئي أو مسموع. فكل ما كان فيه نوع تشاؤم فهذا منهي عنه في شريعتنا، فليس لهذا الأمر حقيقة أو تأثير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الحديث بأول لا عدوى مر معنى ما هي العدوى، والطيرة مر معنى ما هي الطيرة، وهي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. فلا عدوى في ديننا ولا طيرة في شريعتنا، هذا كله منهي عنه. قال ويعجبني الفأل، النبي قال افتح الفأل، ما هو الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قال العلماء الفأل هو كل ما يسر به الإنسان من خير، الفأل هو كل ما يسر به الإنسان من خير. هذا التفاعل، الفأل هو ماذا؟ كل ما يسر به الإنسان من خير، ومنه التفاؤل، أنا تسر بالخير، يكون عندك ماذا؟ انشراح صدر لأمور الخيرة. فأراد نبينا أن ينزع ما وقع عند الجاهليين من سوء الظن بالله جل وعلا، وأن يزرع محله البديل. ما هو البديل عن طيرة؟ الفأل. الفأل هو ماذا؟ أنك تحسن الظن بالله جل وعلا بما ترى من أمور الخير، أمر كما قال خير تنشرح به، ينشرح صدرك، مثل انظر ذاك الذي خرج في الصباح الجاهلي أراد أن يسافر، رأى طير ذهب اليسار إلى الشمال، ما توجس فأساء الظن بالله وقال اليوم يوم شر، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. لكن انظر الفأل تذهب للسيارة تحركها ترى جو الحمد لله على ما يرام، الحمد لله الأمور على ما يرام، الحمد لله إن شاء الله بك سماحة إن شاء الله طريق سماحة يا إخوان يلا بسم الله. انظر فأل يتفاءل، ما في شيء ظاهر لكن يتفاءل، حسن ظن بالله جل وعلا. فقال ويعجبني الفأل، هذا من الفأل، أنك ماذا؟ ينشرح صدره. لماذا؟ لما فيه خير. وهذه عقيدة خلاف عقيدة ماذا؟ الماذا الجاهليين، أنك تحسن الظن بالله جل وعلا. وهنا قول نبينا قال وقال الكلمة الطيبة، قال علماء هذا ليس حصر، هذا ليس حصر. فالفعل لا يكون فقط بالكلمة، بل قد يكون بالكلمة، قد يكون كذلك بالاسم، قد يكون كذلك ماذا بأمر يعني ماذا باطني، فأشياء كثيرة لماذا يسر به ماذا المسلم، فهذه كلها فعل. فنبينا ماذا كان يحب الفعل، يحب الفعل، والفعل هو كل ما يسر به المسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أنه ماذا يكون متفائلا لا يتشائم. فالمسلم متفائل والجاهل متشائم. فقال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة نوع من أنواع الفعل، تسمع كلمة تنشأ صدرك بها، لا تتشائم يا عبد الله ولا تتوجس منها. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وهنا صوابه عروة بن عامر، صوابه عروة ابن عامر وليس عقبة كما عند أبي داود. قال لأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأن هذا الحديث معل، هذا الحديث معل، ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود، ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود. وهكذا صاحب النهج. صاحب فهو ضعيف، أعلو بانقطاع في إسناده وغيرها من العلل، فيه انقطاع وشيء من العلل، فحكموا على هذا الضعف. وفيه ما مضى أن الفعل من الأمور الطيبة، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى ما يكره، فهذا على ثبوت الحديث، على ثبوت الحديث لما ثبت في ذكر هذا الدعاء. فالشاهد من ذلك أن ماذا؟ أن خلاف الطيرة الفعل، أن المسلم يتفائل، المسلم يتفائل، يتفائل بما يراه. وانظروا ما ذكر عند رسول الله لما كانوا في صلح الحديبية، لما أرسل كفار قريش ماذا؟ من يتفاوض مع نبينا، فكان يرسل رسل الكفار لنبينا، فأرسلوا رجلا، ففي مجيئه أخبر الصحابة النبي أن رجل قدم من كفار قريش التفاوض، قال من؟ قالوا سهل يا رسول الله، قال سهل الله أمركم، سهل الله أمركم، تفاؤل إن شاء الله، مدام سهل إن شاء الله ستتفاؤل، ستيسر إن شاء الله، يتفاؤل بذلك. فهذا ما لم يتفاؤل، يتفاؤل شخص بالخير، يتفاؤل بالخير، بخلاف عقيدة التشاؤم التي عند الجاهليين. فرجل يتفاؤل بكل شيء، وقع منكم هذا إن شاء الله خير، إن شاء الله هذا خير، وقع ولو كان شيء يرى ظاهره سوء يكون هذا خير، هذا يكون هذا خير. مثل بعض الناس أن بعضهم هكذا، سبحان الله إذا عنده كوب أو شيء انكسر خير، خير إن شاء الله خير، يتفائل، ينزع عقيدة التطير. المتشائم الجاهل إذا انكسر أوه شر 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 انكسر شر، يظن هذا الحادث شر، أما عين أصابت أو أحد يذكره بسوء أو هذا كناية عن سيقع عن بلاء يخاف يضطرب، أما الموحد بالخير ما صار شيء، يعني ينزع من قلبه عقيدة الطير. وهكذا المسلم يتفائل، يكون متفائل، علما أن يعني ومدح التفاؤل، ويمدح التفاؤل لماذا؟ لأنه فيه إحسان ظن بالله، لأن المتفائل ما يكون إلا محسن الظن بالله. انظر لحال المتفائل، ما ترى في أعمال إلا أنه محسن الظن، وهذه عبادة عظيمة، أن ترى في كل أفعالك يا عبد الله أنها خير، ترى في كل أفعالك أنها خير. فلوجود هذا المعنى من معاني اللجوء والرجوع إلى الله، لأن هذا من ماذا؟ من تقدير الله، وأن ذلك من إحسان الظن بك لله، أصبح الفعل ماذا؟ مما أجازه الشرع، تتفائل بهذا، فإن هذا من التفاؤل. ثم قال وعن ابن مسعود مرفوعا أي عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا وإلا أو وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. طيب الآن يقول مسعود: قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. حكم نبينا على الطيرة بأنها شرك، حكم نبينا على الطيرة بأنها شرك. وهنا بعضهم يفصل: إن كنت تظن أن هذا الشيء هو بذاته الذي يجلب الخير والشر فهذا شرك أكبر. إن كنت تظن أن هذا الشيء بذاته يجلب لك الخير ويجلب لك الشر فهذا شرك أكبر. قال المسعود رضي الله تعالى عنه: قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. قلنا الطيرة تكون تارة شركا أكبر، متى ذلك؟ إذا كان الإنسان يعتقد في هذا الشيء الذي تطير به أنه بنفسه يجلب الخير أو الشر، هذا شرك، وهذا الذي عليه كان أهل الجاهلية. الطائرة تحرك يمين أتى بالخير معه، وإن جاء بالشمال أتى بالخير معه، هذا شرك، لأنك جعلت أن هذا الطائرة تكون يتحكم مع الله في تقدير لماذا؟ تقدير أعمال العباد وتقدير ماذا المقادير. وأما إن جعلته سبب، بعضهم يجعله سبب، يقول أنا أعرف أن هذا الأمور كله بيد الله أعرف، لكن هذه إشارة علامة هذا على الشر، هذا الضيون هذا العري اللي جاء أو هذا الشحات أو هذا البوم هذا علامة، هذه علامة على وجود شر. أنا أعرف أن الله هو الخالق والمقدر، ما أشك بذلك، لكن هذه علامة تنبأ إليها. يقول إذن هذه علامة جعلتها سبب، إذن هل وجود البوم، هل وجود الأعور، هل وجود رقم 13، هل يوم الأربعاء، هل دل السبب الكوني أو الشرعي بأنه سبب؟ لا عندنا لا في الكون ولا عندنا كذلك في الشرع، ما عندنا أدلة تدل على أن هذا سبب لوجود الشر. إذن أنت الآن جعلت ما ليس سبب سبب، فوقعت ماذا؟ في الشرك الأصغر. هذه قاعدة، كل من جعل سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا قدري أو كوني فإن هذا من الشرك الأصغر. وهكذا من ظن، من فتح محله وأصبح في سائر يوم ماذا عنده عقيدة تشاؤم، لأن رأى ماذا شحات أو ماذا رأى مثل مضرابة أو وقع حادث سيارة عند محله يتشاؤم، فهذا ماذا إن ظن أن هذا السبب فإن هذا من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أن هذا سيجلب عليه فهذا الشرك أكبر. وبهذا نعرف قول نبينا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، فهي شرك إما أكبر أو أصغر. قال: وما منا إلا. وهنا فائدة إخوان، فائدة من هذه اللفظة: وما منا إلا إلى آخره، هذا ليس من كلام نبينا، هذا كلام مدرج من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا من قول مسعود، تنبه لهذه. ولهذا ماذا قال هنا المؤلف؟ قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول مسعود، هذا من هنا، وما منا إلا هذا من كلام مسعود ليس من كلام نبينا. فهذا الترجيح ماذا؟ الإمام أبو داود والترمذي وهكذا البخاري وجمع الأئمة، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الأئمة ذهبوا إلى هذا الكلام مدرج وليس من كلام نبينا، إنما قال نبينا: الطيرة شرك، الطيرة شرك فقط. ثم مسعود ماذا أدرج كلامه؟ فقول مسعود ماذا يقول مسعود؟ قال: وما منا إلا، أي معنى أي ما منا من أحد إلا ويقع في قلبه شيء من التطير. يعني إخوان هذا قد يقع، وصحيح يحصل، قد يحصل ماذا شيء ماذا من هذا. قال: وما منا إلا، يقع مثل كما يقال، يعني أنت تريد تسافر مثلا، ضربت السيارة بسم الله على الخطوتين صدمة السيارة، إما بجوارك أو صدمت أنت بها، يقع في إيش في نفسك شيء، يقع شيء إيش يا فتاح مطلوب إيش اللي صار إيش اليوم الصباح هذا يا مطلوب، يقع شيء في قلبك ينقدح، لكن ماذا هذا لا يضر إذا أمضيت مشيت وما تبالي به. فقال مسعود: قال: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، تمشي ولا تبالي به، هذا الذي يمر، يمر مرور القلب هذا عليك هذا لا يضرك، الذي يمر على قلبك مرور هذا لا يضرك، لأن هذا صعب، لأن قد ينقل مباشر من دون شعور، يعني بعض الناس يعني كما يقال هذا شيء غير إرادي، ينقدح من بابه يتلبس بك هذا الأمر، هذا الشعور تشعر أن فيه شيء شر سيقع لك، لكن هذا الشعور يذهب متى بتوكلك. يعني ضمن سيارة خير إن شاء الله، جزاك الله خير، تمشي تمشي، مشيك هذا أزاح التوكل، أزاح التطير، توكلك أزاح التطير، هذا لا يضرك. وعني فلهذا يعني قد يقع هذا الإلهام العابر أو الشعور بمال بشيء من الشر والتشاؤم، قد يكون هذا عابر وحقيقته ماذا ما سيكون من أمرك. إن أنت مضيت على بركة الله وتوكل على الله فلا يضرك، وليس هذا من طيار بشيء. وأما إنك ماذا ضعضعت أو تراجعت، هذه الطيارة المحرمة، لأنك جعلت هذا الشيء سبب، وهذا ما يضرك. قال فهذا قوله ولكن يذهب الله بالتوكل. قال ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني، يحسنه الشيخ الألباني. طيب هذا الحديث يقول عن ابن عمر عن عمرو بن عمرو عن رسول الله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا إخوان هذا هو ضابط الطيرة الشركية، هذا ضابطها الطيرة الشركية، من ردتك عن أمرك، من ردتك عن أمرك، هذه الطيرة الشركية، وقد تكون أكبر أو أصغر على حسب ما ذكرنا من التفصيل. فضابط الطيرة الشركية تردك، تردك عن حاجتك، أن تريد أن تفعل أو لا تفعل، فوجود الطيرة توقفت ما فعلت، توقفت عن أمرك، فهذه الطيرة ردتك عن حاجتك، عندك حاجة من فعل أمر ما أو ترك أمر ما، لك حاجة تفعلها تمضي بها، فإن جاءت الطيرة ومنعتك وصدك عن القدوم لحاجة فهذه الطيرة الشركية، ثم تنقسم إلى الطيرة الشركية أو ماذا أما أكبر أو أصغر. فقال نبينا من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. فينبغي المسلم هذا أن يمضي، يمضي على ما هو عليه. أنت عازم على سفر، يمضي على بركة الله، عازم على زواج، تمضي على بركة الله، عازم على ماذا فتح محل، يمضي على بركة الله، فما قادم على مشروع مشاريع ماذا دينية أو الدنيوية، تمضي على بركة الله، تتوكل بالله. فإن وقع ما وقع من شيء ما معلوم، إن شيء مرعي، أشياء حوادث فعلت وماذا تجعلك من باب التشاؤم، لا تتشاؤم، تمضي. فإن صدتك هذا عن المضي اعلم أنك وقعت في الطيرة الشركية. فقال نبينا من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفر ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فهذا الذي ينقدح في نفسه شيء من هذا يأتي بهذا الدعاء يتمثل به. ففي قولك اللهم لا خير إلا خيرك، أي ماذا؟ الخيرة فيما تختار أنت، لا خير إلا خيرك، أي الخيرة فيما تختاره أنت سبحانه. وقوله ولا طير إلا طيرك قد مضى معنا معنى ذلك، فلا طير إلا طيرك أي ماذا؟ أي لا تقدير إلا تقديرك، لا تقدير إلا تقديرك سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث ضعيف، ضعيف، فيها جهالة لبعض الرواة، وكذلك انقطاع، وكذلك انقطاع. وهو كذلك بمعنى ما مضى، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي لك تؤثر فيك. فإن كانت هذه الطيرة مصدر يتحكم فيك تجعلك تمضي أو تدر ترجع، إن كان هي تؤثر فيك فهذه الطيرة ماذا المنهي عنه، هي الطيرة الشركية. فخلاصة هذا باب إخواني في الله واضحة، باب ما جاء في التطير، وأن التطير بمعنى العام والتشاؤم، فالمسلم لا يتشاؤم من شيء، وإنما الأمور بيد الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، أي باب ما جاء في الوعيد، وهذا سيأتي بيانه، سيأتي بيانه حول أقسام التنجيم. ومعنى التنجيم كما فسره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا هو التنجيم، أنك تنظر في السماء، تنظر في النجوم، ومن خلال النجوم ماذا تبين؟ تغيرات الأرض، تبين تغيرات الأرض، هذا هو التنجيم. والتنجيم إخواني في الله ينقسم إلى قسمين، التنجيم ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى بعلم التأثير، قسم يسمى بعلم التأثير، هذا علم من علم التنجيم، من علم النجوم، يسمى بعلم التأثير. ومن صوره أن يعتقد الإنسان أن النجوم مؤثرة في نفسها، النجوم مؤثرة في نفسها، وأنها تخلق الحوادث، أنها تخلق الحوادث، أن النجوم مؤثرة في نفسها وأنها تخلق الحوادث، وهذه كفر بالاتفاق والإجماع، وهذه عقيدة من الصائبة، قوم إبراهيم عليه السلام، كان قوم إبراهيم عباد النجوم، عباد الكواكب، ومن اعتقاداتهم يعتقدون أن النجوم هي تتحكم في الكون، النجوم تتحكم في الكون فتخلق وترزق وتحيي وتميت وتقتل. ومن اعتقد أن النجوم تؤثر بذاتها في الكائنات والمخلوقات فهذا شرك، وهذا كما يقول عقيدة قوم إبراهيم. وكذلك، وهذا من العلم الشركي، وكذلك من علم التأثير ماذا؟ أن تجعل النجوم ماذا؟ سبب لمعرفة علم الغيب، أن يعتقد بالنجوم أنها سبب لمعرفة علم الغيب، فهذا من الشرك الأكبر، يدعى علم الغيب بالنظر في النجوم.
وهذا الذي أعلم النجوم الآن
يسمى فلان منجم، فلان منجم، هذا كيف منجم؟ هذا منجم يدعي علم الغيب، لماذا؟ بالذهاب بالنظر إلى النجوم، ينظر في النجوم ويتخرص. هذا موجود في أوقاتنا، وعند النصارى أظن الكفار بكثرة، ترى هناك ماذا المنجم عند النصارى، عنده في حتى في اعتقاداتهم منجم، إنه غرفة، وترى في غرفة عبارة عن صوت قمر، نجوم، هلال، يلبس طربوش هكذا، قمر ونجوم هلال، وتأتي عنده يقول إيش عند الآن دور الأوروبي من سيفوز، خلاص انظر في النجم هكذا يقول فلان سيفوز، أو علم الساعة، وذاك تلك الأيام تذكرون ما يتعلق بمذنب هالي عندما نزل هرع الناس إلى المنجمين، إيش سيكون في مذنب هالي، أو ما يتعلق بالكسوف والخسوف، يهرع الكثير عند المنجمين ينظرون ما سيكون في الكون عند خلال ظاهرة الكسوف والخسوف، فيذهبون عند المنجم. ما المنجم؟ هو عبارة عن إنسان يدعي نظر في النجوم وفي الكون بالكواكب وحركات الكواكب، ثم يدعي ما سيكون في المستقبل، هذا منجم، وهذا كفر. وهكذا الكهان، الكهانين ينظرون كذلك، وما يدعون علم الغيب بالنظر إلى النجوم، وهذا كما جاء في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فنظر في النجوم لهذه المعرفة، لمعرفة أمور الغيب، هذا من السحر وهو كفر، فهذا يسمى علم التأثير. فهذا علم التأثير علم كفر، علم يتعلق بالنجوم علم كفر. وهناك علم آخر بعلم التنجيم يسمى علم التيسير أو التسيير، علم التسيير، علم التسيير، هذا كذلك من العلوم متعلقة بالنجوم، وهذا علم التسيير جائز، علم التسيير علم جائز. مثاله: من علم التسيير أن تتعرف على الجهات الأربع، أن تتعرف على الجهات الأربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا علم. بعض الناس كأصحاب البوادي والملاحين في البحار يعرفون الجهات بماذا؟ بالنجوم. يقول يا أخي يا كابتن أو يا قبطان، أخي وين الشمال؟ انظر والله هذا الكوكب، هذا مكان وذاك مكان، هذا علم، علم النجوم يستدل به على الجهات الأربع، هذا علم. لكن يسمى علم التسيير هذا ما في شيء، وهذا جائز. وكذلك من علم التسيير معرفة ما دخول الفصول، الفصول الأربعة، معرفة دخول الصيف، دخول الشتاء، دخول الخريف، وقت موسم ماذا؟ هبوب الرياح، موسم ماذا؟ موسم اضطراب البحر، هذا ماذا؟ علامات، يعني يقول هذا النجم علامة، هذا النجم علامة، الآن على أمر علامة على أن هذا سيكون ماذا؟ دخل الصيف، وهذا النجم، هذا النجوم الشتاء، وهذا النجوم الصيف، فيعرفون دخول الصيف والشتاء بهذه العلامات. فهذا كذلك ماذا من علم التسيير وهو علم جائز، وهذا يقول العلماء علم جائز لأنه علامة فقط، لا هو مؤثر لا بتأثير ولا شيء، لكن علامة. هذا إن ظهر هذا علامة ماذا عن هذا، هذا موسم الآن موسم كذا وكذا، وهذا موجود عند المتعارف عند الناس، يقول هذا موسم الشتاء هذا موسم الصيف، يعرفون ذلك بماذا؟ بنظر في النجوم. فهذا من علم التسيير، علم معرفة الفصول الأربعة وكذلك المناخ، مناخ الأرض، فهذا جازه العلماء. فعندنا التنجيم على أقسام، علم التنجيم علم هو محرم شرك، ما كان من دعم الغيب وما كان في اعتقاد تأثير النجوم بنفسها بأنها خالقة وفاعلة للحوادث، فهذا لا يجوز. وقسم من التنجيم ما كان ماذا من الجائز وهو علم التسيير، من ذلك معرفة الجهات الأربع ومعرفة الفصول. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ذكر قتادة باستقراء الكتاب والسنة أن الله خلق النجوم لثلاث أشياء. الشيء الأول قال زينة للسماء، ربنا خلق النجوم زينة، ترى الكواكب السماء سبحان الله زرقاء ثم النجوم تتلألأ بها، منظر سبحان الله، منظر يدلك على بديع خلقة الله جل وعلا، وعلى ماذا جميل ما خلق الله من كونه. فهذه زينة للسماء. ومن وظيفة النجوم أنها ماذا؟ وظيفة النجوم أنها رجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين يرجم بها الشياطين، هذه من وظائفي، وهذا خاصة لمن يسترق السمع، لمن يسترق السمع يرجم الشيطان بنجم. والثالث علامات يهتدى بها، وكما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. أنت في صحراء مقفرة ما عندك بوصلة ولا عندك شيء، تريد هذا لبلدك تنظر في النجوم، هذا النجم القطب الشمالي، هذا القطب الجنوبي، هذا النجم مدريش يدلك إلى شمال شرق شمال غرب، هذا يعرف الملاحين، هذا ماذا ربنا جعل النجوم علامة، فهذا شاء لك يا عبد الله. وما سوى هذا قالت قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكفل ما لا علم له بأي، دخل في الفعل المحرم، دخل فيما حرمه الله جل وعلا. فلا يستغل النجوم إلا في أمور الثلاثة، فهي ليست ما سبب من الأسباب، وهي ليست كذلك طريقة لمعرفة الغيب. قال المؤلف وكره قتادة تعلم منازل القمر، وحمل العلماء هذه الكراهة طبعا للتحريم، كما قلنا أخوان الكراهة إذا جاءت عن الأوائل فهي بمعنى التحريم. قال وكره قتادة أي حرم قتادة تعلم منازل القمر، قال العلماء هذه الذي هي عن طريق التأثير، الذي كما يظن أن القمر أن منازل القمر تؤثر، القمر له منازل، القمر له منازل، فبعضنا تتعلم منازل القمر لماذا ظن أنها تؤثر، أنها تؤثر في الناس تؤثر في المخلوقات، فهذا لا يجوز. من تعلم منازل القمر من باب أنها تؤثر فهذا لا يجوز، ولهذا حرمها قتادة وكره قتادة تعلم منازل القمر لهذا، فمن كان تعلمه لهذا السبب فهذا لا يجوز، وإن كان تعلمك لمعرفة الجهات ونحو كما قلنا فهذا جائز. قال ولم يرخص ابن عيينة فيه، على هذا يحمل على تعلم منازل القمر ومنازل النجوم لاعتقاد التأثير. قال ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد إسحاق، وهذه الرخصة تحمل على ذاك، إذا كان تعلم منازل القمر لمعرفة الجهات الأربع الشمال والجنوب، أو تتعلم منازل القمر لمعرفة الفصول الشتاء والصيف والخريف، مثل عندنا احنا الآن كهذه البلدة بدما يعني يكفي فيها البحرة، هم يتعلمون هذه، هناك يعني 28 منزل القمر، أو هناك 14 نجم في الشمال وفي الجنوب، أو هناك ماذا نجم يسقط فيه 13 يوم، في أشياء يعرفون ماذا الملاحين يستخدمونها، لأن ماذا تعينهم لمعرفة الفصول، يعرف دخل هذا النجم سيكون هذا يعني علامة، وماذا هذا يعني وقت لدخول اضطراب البحر، فما يذهبون علامة يعرفونها. وكذلك الزراع المزارعين يعني يزرعون في زراعتهم، يعرفون أن الزراعة لها أوقات، هذا وقت كذا وهذا وقت كذا، من مما يعينهم على معرفة أوقات الزراعة النجم، هذا النجم علامة على أنه وقت، هذه علامة على أنه النجم يعني هداية، النجم علامة على أن هذا وقت ماذا وقت كذا، هذا يعني يتعلمه. وهذا النوع من أنواع التعليم كما قلنا. قال أجازه أحمد وإسحاق، وذاك ذات المؤلف، لأن هناك من منع من العلماء، منع هذا الباب، إن ما ينبغي يفتح هذا الباب أو يتعلق الناس بالنجوم، لا يترك، ولكن الصحيح ما في شيء إذا كان على هذه الجهة، لأن يجعل أنها علامة فقط، وقت أن هذا زمن فقط، هذا دخول هذا النجم ماذا علامة على أنه زمن لدخول شيء معين، فهذا إن شاء الله لا بأس به. ذهب طائفة من العلماء إلى ذلك، وادخلوا هذا النوع من علم التفسير، أدخلوا من علم التفسير، وإن كان بعضهم كما قلنا منع، فما أجاز يفتح هذا الباب، والأمر في ذلك واسع. وكان قول أحمد إسحاق والراجح وأن هذا إن شاء الله ما في شيء لعدم وجود علة ماذا تمنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه، لكن فيه أبو حريز، فيه أبو حريز وهو ضعيف، ولهذا ضعف الحديث جماعة من العلماء، ضعف الحديث جماعة من العلماء، فيه أبو حريز، أبو حريز نعم، أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين، أبو حريز لقبه اسمه عبد الله بن حسين، ضعفه جماعة من الأئمة، فقد ضعف إمام أحمد وأبو داود، وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو بهذا الإسناد ضعيف، لكن له شواهد. مثلا يعني قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. جاء في الصحيح قال نبينا: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، هذا جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ثبت في مسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين قال نبينا: لا يدخل الجنة قاطع، ثبت في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. فماذا؟ فهذه الأمور تدل على أن هذا شواهد، تدل هذا شواهد، ومن ذلك مصدق بالسحر، ومن التصديق بالسحر مصدق بالنجوم، لأن السحر لأن التنجيم من السحر كما قلنا: من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فكأنما اقتبس شعبة من السحر، من نظر في النجوم وادعى فيها التأثير فكأنما دخل في السحر، وهو كذلك. وبهذا إخوان ماذا فائدة نبع العلماء من المعاصرين على ما يسمى ماذا ببرجك اليوم، تفتح جريدة مجلة محلية قسم اسمه برج اليوم، تفتح مجلة من مجلات برج اليوم، يقسمون بروج: برج الثور، برج الحمل، برج الأدلاء، برج الدلو، برج الجوزاء، برج كذا، برج القوس، برج. وهذا البرج ماذا مقسم على الأشهر، على الأشهر، فأنت تنظر في شهرك متى ولدت في شهر كذا، تنظر وين شهر أكتوبر، هذا شهر أكتوبر إيش في حظك اليوم، يقول أبشر خير في إن هذا الشهر سيكون ماذا لك شهر انفتاح وما أدري إيش، ما شاء الله الحمد لله بشركم الله بالخير، جزاكم الله خير، يفرح. وكذلك بعضهم يفتح برج الدلو، إيه برج الدلو، يقول الله اليوم تعيس انتبه عندك مخاطر، يختبئ في البيت ولا يخرج مكان، لماذا أخي اليوم قال حظي أعوذ بالله تعيس، هذا تنجيم، وهذا يدخل في التنجيم، يدخل في التنجيم من نظر. ولهذا يحرم العلماء تحريم أنك تقرأ، ما يجوز أن تقرأ، لأن الذي يقرأ كأنه ذهب إلى المنجم، الذي يذهب ويفتح المجلة كأنه ذهب إلى منجم، وإن صدقت صدقت بما فيه فقد كفرت بما أنزل على محمد. من صد لا لا لا. إيش الفرق بين ذهابك إلى منجم بين ذهابك إلى جريدة؟ هذا منجم هنا وهذا جريدة هنا، تأتي عندي تقول يا منجم أنا في شهر أكتوبر إيش حظي، ذهابك مثل ذهاب الجريدة، تقول يا برج الدلو أنا في شهر أكتوبر إيش حظي، فإن صدقت المنجم كفرت بما أنزل على محمد، وإن صدقت بما في جريدة فقد كفرت بما أنزل على محمد. فهذا باب مهم، لأن هذا باب تنجيم ادعاء علم الغيب، باب حظ برجك اليوم باب ادعاء علم الغيب، فلا يجوز ويحرم النظر في هذه أو التساؤل فيه، ينبغي التأمل بهذه المسألة، هذا مما عمد به البلوى، النظر في هذه الأبراج هذا عمد به البلوى. فإذا من كان عنده ماذا قرابة أو ناس يجهل هذا الباب يحذره، فإن هذا من التصديق بالسحر، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فشاهد إخواني في الله علمنا باب ما جاء في التنجيم، وأنا التنجيم على هذه الأمور، فمن ظن في النجوم أنها مؤثرة مؤثرة أو أنها سبب لعلم الغيب فهذا من الشرك، وإن ظن جعل ماذا علامة وزمن فإن هذا إن شاء الله لا بأس به. وعلى هذا قول العلماء وبه تنزل أدلة الباب، فهذه خلاصة هذه المسألة باختصار. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.